السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع لقاء يتجدد ومع أنوار الصحيح. الحديث الخامس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه ونبينه بلسانك. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. الكلام يا أحبابي عن هذا الحديث في نقاط. النقطة الأولى: متى كان ذلك؟ إذا نحن نتذكر الحديث الذي قبل هذا، وش آخر كلمة كانت فيه؟ آخر الكلمات التي كانت في الحديث الذي قبل هذا: فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، قال: ثم حمي الوحي وتتابع. هذا آخر الحديث الذي قبل هذا الحديث. إذن هذا الحديث وهذه الحال التي كان النبي يعانيها كانت بعد أن حمي الوحي وتتابع. فبعد أن حمي الوحي وتتابع كثر المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما أنزل قبل، أنزل عليه قبلا أول إقرأ وأول المدثر، ثم نزلت آيات بعد ذلك متتابعة، فكثر القدر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي حمي وتتابع. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال أن ينسى شيئا مما أنزل عليه، لأن ما أنزل إليه قد كثر. فصار صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبرائيل بالوحي، أثناء ما جبرائيل يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء قراءة جبرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي يحرك لسانه وشفتيه من حرصه على حفظ ما يوحى إليه. فجبرائيل يتنزل عليه بالوحي وهو صلى الله عليه وسلم يتابع معه، هكذا كما قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يعني أنه أثناء تنزل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع قراءة جبرائيل حرصا على حفظه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا يعاني من التنزيل شدة التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قبلا اللي هو الحديث الثاني، حديث الحارث بن هشام الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فكان شديدا، فكان نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا انشغل في هذه الشدة بمتابعة القراءة؟ تزداد معاناته صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع هنا ليس معناها اعمل بما بالمقروء، وإنما استمع لما يقرأ، اتبع قراءته، اتبع قراءة جبرائيل عليه السلام. ثم إن علينا بيانه. الوقفة الثانية، هذا الحديث فيه فرط حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ والبلاغ، ولذا كان يحرك شفتيه مع شدة المعاناة التي كان يعانيها والشدة التي كان يلاقيها، مع ذلك كان منشغلا بتحريك شفتيه، ومع أن جبرائيل في تلك اللحظة يقرأ القرآن عليه لفرط حرصه على أن يحفظ ما أنزل إليه ليبلغه لأمته صلى الله وسلم عليه. وهذا مشهد من مشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بلاغ الرسالة وحفظ ما يلقى إليه، فرحمه ربه وطمأنه أن هذا الوحي الذي يوحى إليه حفظه وجمعه قد تكفل الله به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهذه هي النقطة الثالثة في هذا الحديث، أن في هذه الآية وهي قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فيها دلالة على حفظ الله للقرآن، وأن هذا القرآن محفوظ من عند الله، وأن جمع بعضه إلى بعض وترتيب نسقه أيضا إلى الله عز وجل. وما دلت عليه هذه الآية هو ما جاء صريحا في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما ظنك بحفظ كتاب قال الله عنه: إن علينا جمعه وقرآنه؟ يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلق ولا تبادر القراءة، جمع القرآن وحفظ القرآن وبيان القرآن هذا إلينا أمر قد تكفل الله به، ثم إن علينا جمعه وقرآنه. ولذلك فهذه الآية دلالة على حفظ هذا القرآن للأمة، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفاخر أمم الدنيا كلها بهذه المعجزة الخالدة الباقية، مع الإعجاز في بيانية القرآن هناك إعجاز آخر في حفظ القرآن. وهات أي كتاب في الدنيا، أي كتاب في الدنيا، لا يمكن أن تجد نسخة المخطوطة متطابقة إلا القرآن. ابحث عن نسخ القرآن في الرقعة الواسعة من الأرض، يعني نسخ القرآن المكتوبة في خوارزم وفي نيسابور وفي بلاد ما وراء النهر وفي الصين وفي غيرها، ونسخ القرآن المكتوبة في الأندلس والمغرب والسنغال وغيرها، وقارن بينها، لا يمكن أن تجد اختلافا. وخذ نسخ القرآن المكتوبة في القرن الأول ونسخ القرآن المكتوبة في القرن الرابع عشر وقارن بينها، لا يمكن تجد فرقا. وللشيخ محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله مؤلف بديع في تتبع نسخ القرآن عبر العصور، بحيث كل عصر يصور منه نسخ من القرآن ووضعها في جدول، تشوف أول شيء الخط غير المنقوط وغير المشكل، ثم خط القرن الثاني والخط الكوفي والخط إلى زمننا هذا. والقرآن هو القرآن، لا مجال أن يغير فيه حرف. ولذا فإن من أهم الكتب عند المسلمين وأعظمها حرمة وعناية بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. هذا الكتاب روته الأجيال إثر الأجيال، وكان محل عناية العلماء ليس فقط الوراقين، ينسخ ثم يقرأ ويقابل ويتقن نقله بالرواية، فهو لا يؤخذ وجادة. ومع ذلك، مع هذه الدقة ومع هذا الاحتياط ومع هذا التدقيق ومع هذا الجهد، توجد فروق بين نسخ البخاري وبين رواياته. صحيح أنها فروق في كثير من الأحيان طفيفة، وفي كثير من الأحيان قد لا تغير المعنى ولا تؤثر فيه، لكن بقي هناك فروق. أما كتاب الله عز وجل فهو محكم مصمت على الزيادة والنقص، أقدم مخطوط وآخر مخطوط بنفس النص، هو النص. والقرآن هو الذي لو فرض أنك وجدت نسخة مخطوطة فيها نقص عرفت أنه خطأ، بدليل أنك ستجد جميع النسخ الأخرى تصحح هذا الخطأ. وهذا من عظمة حفظ هذا القرآن وبقاء هذا الحفظ آية من آيات الله ودلالة من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بلغ من رسالات الله. وهذا إعجاز ووفاء من الله عز وجل بوعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النقطة الرابعة: دلت هذه الآية، هذه الآيات، على أن القرآن سيجمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا وعد من الله له أن يجمع القرآن في صدره وأن يحفظه. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن ظاهر الآيات أن القرآن يحفظ ويجمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ينسى شيئا منه. طيب إذا كان ذلك كذلك، فما نصنع بالأحاديث التي وردت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي أثناء التلاوة شيئا من القرآن، مثل الحديث الذي حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة رجل يقرأه صحابي اسمه عباد، كان يتهجد بالليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لتهجده فسمع تلاوته، فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا، رحمه الله لقد أذكرني، أذكرني معنى ذلك، معنى ذلك أني كنت نسيتها فأذكرنيها بتلاوته لها. ومثل حديث المسور بن يزيد الكاهلي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك آية، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل هذا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا أذكرتنيها، يعني هلا فتحت علي أثناء الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي بن كعب أشهدت معنا، يعني أنت حضرت الصلاة من أولها؟ فقال أبي نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي فما منعك أن تفتحها علي، يعني تذكرني بها أثناء القراءة تفتحها علي. وجاء هذا الخبر عن أبي بن كعب نفسه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فترك آية، يعني نسيها فلم يقرأها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي، يعني أيكم لاحظ أني تركت شيئا من القراءة؟ فقال أبي أنا يا رسول الله تركت آية كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الذي سبق أن قال عنه وأقرأكم أبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو، لقد علمت إن كان أحد أخذها علي لقد علمت أنك أنت هو، لأنه هو رضي الله عنه أقرأ الصحابة للقرآن. وما تخيل شعور أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا القول بمشهد من جميع الصحابة، لأن الرسول قالها بعد انصراف الناس من الصلاة. أتخيله رضي الله عنه وهو كأنما يعرج به إلى السماء فرحا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب كيف نجمع بين هذه الوقائع التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية وتفرط من حفظه في بعض المواقع، مع أن الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى، وقال له إن علينا جمعه وقرآنه. الحقيقة أن لأهل العلم أجوبة أجملها القرطبي بقوله سنقرئك فلا تنسى، يعني لا تنسى بالكلية، ما فيه آية يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها نسيانا لا يذكرها بعده، وإنما الذي يقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو النسيان العارض ثم يتذكر. ولعل ذلك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته، مثل ما وقع له النسيان في الصلاة والسهو في الصلاة، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ليشرع لأمته. وأما النسيان الذي حفظه الله منه فهو أن ينسى آية بالكلية. هذا كلام القرطبي المختصر. الحافظ في الفاتح وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير فصل هذا النسيان، فقال إن قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الداخل تحت المشيئة قسمين: ما أنسيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية لأنه قد نسخ، وهذا يدخل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ويكون الإنساء مقصود به ذهاب تلاوة هذه الآية ورفع تلاوتها نسخ تلاوتها، فهذه قد تنسى بالكلية لأنها ليست مما تكفل الله بحفظه، فقد تكفل الله بحفظ القرآن الذي تبقى تلاوته ولا تنسخ، أما ما نسخت تلاوته فقد ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ الأخ زبير البارح يقول فيها آيات يقال إنها نسخت تلاوتها وهي باقية، فإذا قرأناها لا نجد عليها رونق القرآن، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ومثل لو كان لابن آدم واديا لابتغى إليهما ثالثا، مما حكى الصحابة أنه كان فيما أنزل. فقلت ما دام نسخت تلاوته نسخ ما فيه من سبك القرآن، ولذلك يغلب إن هذه الآيات مما نسي لفظها القرآني فصار الصحابة يرونها بالمعنى، ولذلك تجد معناها أو سبكها يشبه سبك الأحاديث لا يشبه سبك القرآن، لأنها بنصها القرآني قد أنسيت. فهذا القسم الأول، أن ما يدخل في قوله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، القسم الأول منه ما أنسيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن تلاوته نسخت، وقد تنسخ التلاوة فقط ويبقى الحكم، وقد تنسخ التلاوة والحكم. الشيء الثاني، ما يكون نسيانه نسيانا عارضا كما في هذه الوقائع التي ذكرناها الآن، يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا كانت قد فرطت من ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حفظه صلى الله عليه وسلم فتذكرها بسماع هذا القارئ له. ومثل هذا هو من الطبع البشري، لكن واضح يا أحبابي أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على ندرة شديدة، بدليل أن الرسول 10 سنوات وهو يقرأ في المدينة ما نقل لنا النسيان إلا في هذه الأحاديث والتي يغلب على ظني أنها تحكي واقعة واحدة، وحديث عائشة رضي الله عنها اللي في قوله يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا. فمثل هذا النسيان الذي يعرض للإنسان هذا نسيان بشري، لكن النسيان الذي عصم منه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقع له نسيان آية بالكلية ثم يحاول تذكرها فلا يذكرها، فهذا أمر قد فرغ منه وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بضمانة الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. إذن هذا الجواب عن الاستشكال الوارد في هذا الحديث. النقطة الأخيرة في هذا الحديث، أولا متى وقعت هذه الآية، متى أنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. طبعا وقع ذلك في أول البعثة بعد أن حمي الوحي وتتابع. طيب الآن ابن عباس يقول: فأنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يحرك شفتيه ابن عباس لم يولد بعد، ابن عباس ما ولد إلا قبل الهجرة بثلاث سنين، فكيف رأى ابن عباس النبي وهو يحرك شفتيه؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية لم يعد يحرك شفتيه، وإنما كان ينصت، فإذا انفصم الوحي عنه إذا هو قد حفظ ما ألقي إليه. هناك احتمالين: احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم وحكى لهم، فروى ابن عباس حكاية حديثه وحكايته الفعلية، وهذا أستبعده، لأن عادة إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عادة الراوي يروي مباشرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم جعل يفعل كذا وكذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف أثر المعصية على القلب فيقول كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا، قال الراوي ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصاة فدحرجها على قدمه. بينما عندنا لا، عندنا ابن عباس يحكي الحديث ثم قال فأنا أحركهما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحركهما. ولذلك فالذي يغلب على ظني والله أعلم الاحتمال الثاني، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول عمره هو وآخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتى ثقفا لقفا نبيها عميق الفقه واسع الحفظ رضي الله عنه، من هذه المعاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده تصور لحال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لم يشهده وحتى فيما لم يره. مثل ما أنت تخالط إنسان فإذا حكي لك أن فعل شيء معين أنت على طول تتخيله كما لو أنك تراه، لأنك الآن عرفت طريقة تصرفاته، عرفت طريقة مشيه، عرفت طريقة حركته، عرفت رغبة صوته، عرفت. فالذي يظهر لي والله أعلم إن هذه المعرفة من ابن عباس بتحريك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه ولسانه أثناء نزول الوحي، مع أن هذا أمر حصل قبل أن يخلق ابن عباس، أن ذلك كان بمعرفة الحال الحاضرة وقياس الحال الغائبة عليها. وأبشركم أن هذا التصور الذي حصل عند ابن عباس رضي الله عنهما يقع قدر منه بنسب متفاوتة لكل من أدمن قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سيرته، يبدأ يصبح عنده اكتمال للمشهد، بحيث إذا جاء الحديث فيه وصف لجزء من المشهد يكتمل المشهد في مخيلته تماما، لأن مخيلته ممتلئة بمشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يراه لكثافة الصورة الذهنية الموجودة في ذهنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعلماء الحديث من هذا أوفر الحظ والنصيب، ولذلك شرفوا بأن يكونوا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعايشة لا من حيث الإدراك، وإلا فهم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم كبقية أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يدركوه، ولكن معايشتهم لسنته وكثافة الصورة الذهنية الموجودة عندهم تجعلهم يعيشون في حياتهم وقد اختصروا الفاصل الزمني السحيق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيشون في حيواتهم وكأنهم يعيشون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.